الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمه الله في نقضي على بشر المريسي عند قوله رحمه الله: باب إثبات العين لله. باب إثبات العين لله. قال: ودع المعارض أيضا أن قوما زعموا أن لله عينا يريدون جارحة كجارح العين بالإنسان، وأرادوا التركيب، وهذا الجهم عنده جراء على الكذب والافتراء، فإن أهل السنة يثبتون العين لله عز وجل ولا يخوضون في هذه الأمور، وإنما هذا من افتراء الجهمية. قال: وأرادوا التركيب، أي أن الله عز وجل مركب من أجزاء وأبعاد، واحتجوا بقوله: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال المعارض: والمعقول بين أن هذا يريد عين القوم، يعني رئيسهم وكبيرا، ولا يريد جارحا، ولكن يريد الذي يجوز في الكلام، ففسر العين برئيس القوم وبكبيرهم، وهذا من أعجب التفاسير. وقال ابن عباس في قوله: فإنك بأعيننا، يقول في كلاءتنا وحفظنا: ألا ترى إلى قول القائل: عين الله عليك؟ يقول: أنت في حفظ الله وكلاءته. ولا شك أن المتكلم بهذه الكلمة هو يريد هذا المعنى، لكنه لا يريد مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بصفة العين، فإن هذا لا يقال إلا لمن هو موصوف بالعين حقيقة، كإطلاق اليد على معنى القدرة أو على معنى النعمة، فلا تكون إلا لمن هو موصوف باليد حقيقة، لي على فلان يد أي نعمة، ولا يتكلم المتكلم بذلك إلا إذا كان موصوفا باليد حقيقة. وإذا قال قائل: عين الله عليك، وإنه إن أراد بذلك الحفظ والكلاءة، لكن لا تطلق هذه العبارة إلا في حق من هو موصوف بالعين حقيقة. وهكذا الآيات: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا، فإنك بأعيننا، وإن دلت على معنى الحفظ والكلاءة والرعاية، فإن هذا لا يكون إلا في حق من هو موصوف بالعين حقيقة. ومن لا عين له فلا يستقيم أن يعبر بهذا التعبير. وتأويل عين القوم بمعنى رئيس القوم، أو تأويل العين بمعنى رئيس القوم، هذا إنما يستقيم في موضع ولا يستقيم في جميع المواضع. فالعين إذا أضيف إلى القوم علم أن المراد بذلك رئيسهم، وإذا ضيفت العين إلى الماء علم أن المراد بذلك العين الجارية، عين الماء. وإذا ضيفت العين إلى المال علم أن المراد بذلك العين النقدية. فكلمة عين يعرف معناها بحسب الإضافة، فالقول أن كلمة عين يراد بها كذا إرادة عامة هذا من أفسد الأقوال، وإنما يعرف المراد بها على حسب ما تضاف إليه، فعين الماء غير عين المال، وغير عين القوم، وغير عين الصواب وعين الحق، وغير العين التي تضاف إلى الإنسان، كقول قائل رأيت بعيني وشاهدت بعيني وأبصرت بعيني. فالعين المضافة إلى الإنسان هي العين الباصرة، وهكذا العين المضافة إلى الله عز وجل هي العين الباصرة. قال وخال ابن عباس في قوله فإنك بأعيننا يقول في كلائتنا وحفظنا، ألا ترى إلى قول القائل عين الله عليك، يقول أنت في حفظ الله وكلائته. فيقال لهذا المعارض أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإن نقوله، لأن الله تعالى قال هو رسوله، ومن أنكر ذلك فهو مكذب لله عز وجل، مكذب لرسوله، والمكذب لله ولرسوله من الكافرين. قال وأما جارح كجارح العين من إنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته علينا عمدا، أي وأنت تدري أننا لا نقول ذلك، فهو يكذب ويفتري الكذب ويعلم أنه من الكاذبين. قال وأما جارح كجارح العين من إنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته علينا عمدا، بما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال، والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. فمن أي الناس سمعت أنه يقول جارح مركب فأشر إليه فإن قائله كافر، فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول. ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك لها منكرون، فنقول إنه الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير، نور السماوات والأرض، وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه حين يقول اللهم أنت نور السماوات والأرض، وكما قال أيضا نور أن أراه، وكما قال ابن مسعود نور السماوات والأرض من نور وجهه، والنور لا يخلو من أن يكون له إضاءة والسنارة ومرأة ومرأة ومنظرا، وأنه يدرك يومئذ بحاسة النظر والكلام، أي يرى ويسمع كلامه إذا كشف عنه الحجاب، كما يدرك الشمس والقمر في الدنيا. قال وإنما احتجب الله تعالى عن أعين الناظرين في الدنيا رحمة لهم، لأنه لو تجلى في هذه الدنيا لهذه الأعين المخلوقة الفانية لصارت كجبل موسى دكا، وما احتملت النظر إلى الله تعالى، لأنها أبصار خلقت للفناء لا تحتمل نور البقاء، فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت النظر إلى نور البقاء. وأما تفسيرك عن ابن عباس في قوله فإنك بأعيننا أنه قال بحفظنا وكلاءتنا، فإن صح قولك عن ابن عباس فمعناه الذي ادعينا لا ما ادعيت أنت، يقول بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا، لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلالة إلا وذلك الكالئ من ذو الأعين، وهذا هو الكلام الشديد، فمن لا عين له لا يستغرب من يقول أنت في عيني، كيف أنت في عيني وهو لا عين له؟ فلا يستعمل هذا الاستعمال في لغة العرب إلا من هو موصوف بالعين حقيقة، كما عرفنا في مسألة اليد فلان لي على فلان يد على معنى النعمة، لا يستعمل ذلك إلا من كان موصوفا باليد حقيقة. قال فإن جهلت فسمي لنا شيئا من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاءة، وإنما أصل الكلاءة من أجل النظر، وقد يكون الرجل كاليا من غير نظر ولكنه لا يخلو أن يكون من ذوي الأعين، يعني وإن كان أعمى لكن موصوف بالعين وإن ذهب بصره. وكذلك معنى قولك عين الله عليك، فافهم وهذا هو الفهم السديد. أما الجهمية فضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، ولهذا ما زال العلماء يحتجون بتلك الآيات على إثبات العينين لله عز وجل، وهم أعلم الناس بلغة العرب. قال: وقد فسرنا لك بعض هذا الكلام في صدر كتابنا غير أنك أعدته لجاجة منك واغتياضا على من يؤمن برؤية الله يوم القيامة، كاغتياضك وإفراطك على من يزعم أن كلام الله غير مخلوق، فانتدبت مختلطا غضبانا تدعي أنهم قوم جهلة لا تمييز عندهم ولا نظر لديهم، يقولون إنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، فألزم بجهله من لا يقول ذلك الكفر، وهو الكافر عيانا فيما يتكلف. قال: يقولون إنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، وهذا هو الواجب والذي دلت عليه الأدلة وأجمع عليه السلف، وهو يستنكر الإلزام بذلك. قال: فألزم بجهل من لا يقول ذلك الكفر، وهو الكافر عيانا. قد يقول أنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، فألزم بجهله كذا عندكم من لا يقول ذلك، يقولون أنه يجب علينا أن نقول غير مخلوق، هذا كلام سدد أهل السنة يلزمون بذلك. فألزم أي المعارض بجهله من لا يقول ذلك الكفر، من يقول ذلك؟ هذا الذي يظهر من العبارة، فإن أهل السنة يقولون أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه يجب على الناس أن يقولوا ذلك، وهذا الجهمي بجهله عكس المسألة وذهب إلى أن من قال ذلك كافر، أن من قال ذلك كافر، أي من قال القرآن غير مخلوق كافر، هذا الذي مر معنا فيما مضى، وقد سبق الكلام على ذلك. أما قوله فألزم بجهله من لا يقول ذلك الكفر، عبارة عن فيها نظر، والظاهر أنه فألزم بجهله من يقول ذلك الكفر، أي من يقول بالذي يقوله أهل السنة من أن القرآن غير مخلوق أنه كافر عند هذا الجهمي، فإنه يتظاهر بالتوقف، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، وحقيقة الأمر أنه يذهب إلى مذهب الجهمية كما فضحه المؤلف فيما مضى، فكان يشنع على من يقول القرآن غير مخلوق ويرى أن هذا كفر، هذا الذي مر معنا فيما مضى، وأن الواجب هو التوقف في هذه المسألة، وهو يتستر بالتوقف، وفي المقابل له فلتات تدل على أنه يقول بخلق القرآن. طيب، على كل نقف عند هذه الجملة وننتقل إلى كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه.